بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مقبل بن هاد الوادعي رحمه الله: قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، إسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم المعروف ابن راهويه. قال: أخبرنا النضر، النضر ابن من؟ النضر ابن من؟ لا، ذاك هاشم بن النضر. نعم، النضر هنا ابن من؟ من الحارث. من أين لك هذا؟ الذي يظهر أن النضر بن شميل، والله أعلم، ينظر. قال: حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن سليمان، سليمان بن مهران الأعمش، قال: سمعت أبا وائل. من أبو وائل؟ نعم، الشقيق بن سلمة. عن حذيفة، حذيفة بن من؟ ابن اليمان. وما اسم أبيه؟ ما اسم أبيه؟ حسن، ويقال حسين. قتل أبوه خطأ في غزوة ماذا؟ قتله المسلمون خطأ، يظنونه يعني ماذا، من صف الكفار، وهو كان في صفهم، في صف المسلمين في غزوة أحد. قتل خطأ في غزوة أحد. عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: نزلت في النفقة. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد الكشي صاحب المنتخب، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، ما كنيته؟ أبو عاصم، وله حفيد وهو صاحب كتاب السنة لابن أبي عاصم، عن حيوة بن شريح، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران التجيبي، قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري، واسمه إيش؟ خالد بن زيد، فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل. وما معنى تتأولون هنا؟ تفسرون، فإن التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى، ويأتي بمعنى ماذا؟ لا، ذاك التحريف واضح. أما هذا التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، طيب، بدليل، ويأتي بمعنى مآل الشيء وعاقبته. إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما ومنه اللهم فقهه في الدين، علمه التأويل، ابن عباس علمه التأويل أي التفسير. وابن جرير يكثر من هذا، تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير قوله تعالى كذا وكذا. إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وانظر إلى الصحابي بسبب ما عنده من العلم وجه هذا الفهم، وأنهم فهموا الآية بفهم غير صحيح، وأرشدهم إلى الفهم الصحيح بسبب استفاد هذا الفهم الصحيح من سبب النزول، ما يدلنا على أن الاهتمام بأسباب النزول أمر مهم، لأنك بهذا تستطيع أن تفهم القرآن فهما صحيحا. قد يفهم الإنسان القرآن على غير وجهه الصحيح بسبب أنه يجهل سبب النزول، ولكن عند أن يعرف سبب نزول الآية يعرف ما معناها، فيعين على فهم المعنى. فهذا من فوائد معرفة أسباب النزول، الإعانة على فهم القرآن فهما صحيحا. قال: وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن هذا كان سر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كلام تداوله بعضهم، تداولوه فيما بينهم. هذا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. إن أموالنا قد باعت، بمعنى أهملت، بسبب أنهم كانوا قد أخذوا البيعة، أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعة على النصرة، فقاموا بهذا أحسن قيام، فكان إذا خرج غزوة خرجوا معه وناصروه، وحصل لأموالهم أي مزارعهم شيء من الضياع، بمعنى أنها يعني أهملت عما تحتاج إليه بسبب انشغالهم بالجهاد وانشغالهم بنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، يعني بمعنى أن الإسلام قد عز وكثر ناصروه، فالآن نرجع إلى أموالنا ونصلحها، وبمعنى أنهم يتركون الجهاد من أجل أن يقيموا على أموالهم ويصلحوها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركن الغزو، وفعلا تهلكة عند أن يترك المسلمون الغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، هذه تهلكة أي سبب للهلكة. وكذلك أيضا يتجرأ العدو على المسلمين عند أن يهملوا الغزو يهملوا الجهاد، فإن الجهاد يرعب الأعداء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان صلى الله عليه وآله وسلم منصورا بالرعب، حيث أنه إذا عزم على أن يغزو أناسا كافرين بمسافة شهر يرتعبون، بينه وبينهم مسافة شهر ويرتعبون ويخافون قبل أن يصل إليهم. وهكذا كل من تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمسك بسنته فله نصيب من هذا النصرة بالرعب، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فبقدر التمسك بالسنة يحصل هذا النصيب من الرعب في قلوب الأعداء. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركن الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله، أي مجاهدا في سبيل الله، غازيا في سبيل الله، حتى دفن بأرض الروم. هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه أبو داود بمثل حديث الترمذي، إلا أنه قال وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وأخرج حديث الترمذي ابن حبان من موارد الظمآن، وأخرجه الطيالسي أبو داود، وأخرجه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي، لكن أسلم أبو عمران لم يخرج له شيئا، فهو ليس على شرطهما وهو ثقة كما في تهذيب التهذيب. وقال الطبراني رحمه الله في الكبير: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي، ما اسم الشعبي؟ عامر بن شراحيل، عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله، فأصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني كانوا لما كان الأمر طيب والرخاء موجود يتصدقون ويعطون ما شاء الله، أي من أراضيهم من أموالهم، فأصابتهم سنة أي قحط وشدة وجدب، فأمسكوا عن الصدقة وأمسكوا عن الإعطاء بسبب ما أصابهم من السنة والقحط والشدة، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا حديث صحيح إن ثبتت صحبة أبي جبيرة، وسيأتي الكلام عليه في سورة الحجرات إن شاء الله. ثم أوقفني بعض الإخوة على كلام لابن رجب في شرح علل الترمذي، قال: النوع الثالث قوم ثقات بأنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم، وهؤلاء جماعة كثيرون، منهم حماد بن سلمة. وأما الشيوخ الذين تكلم في رواية حماد عنهم، قال حماد في رواية الأثرم حماد، كأنه قال أحمد، قال أحمد في رواية الأثرم، مش عندكم؟ قال أحمد، قال أحمد ولا حماد عنده؟ ها؟ أحمد، الصواب قال أحمد. صوابه قال أحمد، قال أحمد في رواية الأثرم حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ، وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند. وذكر الإمام مسلم في كتاب التمييز اجتماع أهل الحديث من علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة، كذلك قال يحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة، وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب وداود بن أبي هند، فإنه يخطئ كثيرا. يعني حماد إذا روى عن قتادة وأيوب وداود بن أبي هند يخطئ كثيرا، لكن عن ماذا؟ عن ثابت أثبت الناس فيه. وفي مجمع الزوائد وعن النعمان بن بشير في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: كان الرجل يذنب فيقول: لا يغفر الله لي، فأنزل الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني أنه ييأس من رحمة الله ومن مغفرة الله ومن روح الله، وهذا اليأس لا يجوز وسبب للهلكة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح، انتهى، أي من مجمع الزوائد. وفي الفتح من حديث البراء نحوه، قال حافظ وسنده صحيح، ثم قال والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة، فهو المعتمد في نزولها، انتهى. وأقول لا داعي لإلغاء الروايتين، أعني رواية النعمان والبراء مع صحتهما، فالآية تشمل من ترك الجهاد وبخل، وتشمل من أذنب وظن أن الله لا يغفر له، ولا مانع أن تكون الآية نزلت في الجميع والله أعلم. لا مانع أن تكون الآية نزلت في الجميع، أي نزلت في من ترك الجهاد وبخل، ويعني بخل في النفقة وترك الجهاد وترك الغزو من أجل الإقامة على الأموال وإصلاحها، وشاملة أيضا لمن أذنب وظن أن الله لا يغفر له، فأيس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي سبب نزول قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، فما سبب نزول هذه الآية؟ نعم أحمد، تحفظ الحديث؟ قم سمعه. سهل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء. قم. إلى هنا بارك الله فيكم.